بسم الله الرحمن الرحيم. بالأمس بلغنا تأكيد خبر قتل علي خامنئي المرشد العام الرافضي الشيعي لإيران ومعه ثلة من القيادات هناك، وإننا إذ يؤكد لنا هذا الخبر نحمد الله عز وجل الذي بنعمته تتم الصالحات، وها هو قد جاء الوقت الذي انتقم الله سبحانه وتعالى من هؤلاء جراء ما فعلوا من جرائم شرقا وغربا، وما أبادوا به من دماء المسلمين الأبرار الأطهار. وإنني أهيب بالأمة ألا تأخذها في الله لومة لائم، وألا تختلف أفكار وتنعكس مفاهيم. واقفون اليوم جاعلين من هؤلاء شهداء كما وقفوا مع هلاك حسن نصر اللات من قبل وجعلوه شهيدا، كما وقفوا مع هلاك القاسم سليماني ذراع الخامنئي الأكبر الذي قتل من المسلمين ما قتل فجعلوه شهيدا، بل وشهيد القدس كما اعترف بذلك الإخوان المفسدون الإخوان المسلمون الذين عزوا قاسم السليماني ونحتوا منه بطلا مقداما وقائدا مغوارا، بل وأكدوا ذلك كما أكدت حركة حماس أن قاسم سليماني شهيد القدس شهيد القدس. ونحن إذ نؤكد هذا نحمد الله عز وجل ونظهر فرحنا ونقول مستراح منهم آلاف المرات، مستراح من هذا الفكر الخبيث الضال، مستراح من هذا الفكر الذي خرج عن دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خرج عن دين محمد صلى الله عليه وسلم إذ لم يؤمن بالقرآن الذي نؤمن به. فلا الخامئني ولا قاسم سليماني ولا هؤلاء القادة الذين ينظر إليهم الناس على أنهم الأبطال وعلى أنهم الشهداء، وأعجب ممن يترجم لهؤلاء بالشهادة، أي شهادة؟ في سبيل الله أو في سبيل الشيطان؟ نعم هذا في سبيل الشيطان، يقاتلون تكون كلمة الشيطان هي العليا. نعم نعم قاتلوا تكون كلمة الشيطان هي العليا، لا لتكون كلمة الله العليا. كلمة الله عندهم لا يؤمنون بها. هذا المصحف الذي أجمعت الأمة عليه، مصحف عثمان ابن عفان رضي الله عنه الذي جمع الأمة عليه واتفق الصحابة عليه من أوله إلى آخره، وأجمعوا على أنه لم يسقط من ذلك حرف واحد ولا كلمة واحدة ولا صورة واحدة. اسأل خامنئي الهالك واسأل من معه من تلك القيادات الهالكة التي سلط الله عز وجل عليها، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. سألهم عن القرآن الذي تقرأ وتؤمن به، سألهم عن القرآن الذي تقرأ في محاريبك، أهو القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إذ يأتيك جواب الخميني وجواب الخامنئي وجواب السليماني وجواب هؤلاء أن هذا القرآن ليس هو الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، بل عندهم مصحف فاطمة، مصحف فاطمة الذي يبلغ أضعاف هذا المصحف، يبلغ ثلاثة أضعاف هذا المصحف. فعندهم القرآن قرآن فاطمة، مصحف فاطمة، ليس المصحف هذا الذي اتفق المهاجرون والأنصار على صياغته فأسقطوا منه صورا وأسقطوا منه ما جاء في ذم المهاجرين والأنصار. فلم يجتمع خامنئي معنا في كتاب الله عز وجل، لأن البعض قد يقول هؤلاء إخوان لنا، اجتمعوا معنا في رب ونبي وقرآن وصحابة وعلم وغير ذلك، وإننا لنؤكد أن هؤلاء لم يجتمعوا معنا في شيء، وهذا بكلامهم، هذا بكلام لا بكلامنا. من الذي قال بأن هذا المصحف ليس هو الذي أنزله الله عز وجل؟ أليس هؤلاء؟ من الذي قال بأن هذا القرآن الذي نقرأه ليس هو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس هؤلاء؟ حتى صنفوا في تحريف كتاب رب الأرباب، فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، هم الذين قالوا هذا كتاب رب الأرباب محرف، المصحف الذي أجمعت الأمة أن من أنكر منه حرفا أو كلمة أو آية أو صورة، من أنكر منه حرفا كفر بالله رب العالمين، إذا كان عالما بهذا الحرف ثم أنكره أجمعت الأمة على كفره. فكيف بأمة الروافض وأمة الشيعة والتي على رأسها الخامنئي الذي يزعمون أنه قائد الثورة الإسلامية ونمي الثورة الشيعية الرافضية الصفوية المجوسية هي هذه الثورة وسماها ثورة إسلامية بيضاء قادها الخميني. هذه الثورة لا يؤمن بأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم الذي نقرأه هو القرآن الذي أنزله على محمد. إلى ما عندهم قرآن فاطمة، أين قرآن فاطمة مع إمامهم المخفي الذي لم يلد ولم يولد ولم يعرف له نسب ولم يعرف له سيرة، واجتمع حول إمام مخفي اختفى في السرداب من أكثر من 1200 سنة وإلى الآن لم يخرج وينتظرون خروجه كل يوم. أي عقل وأي خبل هذا الذي عليه هؤلاء من دين خبل، يؤمنون بما من مخفي في سرداب من أكثر من 1200 سنة ينتظرون كل يوم خروجه، وإذا خرج فإنه سيقتص من أبي بكر وعمر وسيقتص من عائشة وحفصة. هذا اعتقاد الخامنئي الذي يعتبره الناس اليوم شهداء. مصاب أمتنا في أراضيها مصاب عظيم، مصاب أمتنا في ثرواتها مصاب عظيم، مصاب أمتنا في تسلط الأعداء على مقدساتنا وأمورنا عظيم. لكن اعلم أن المصاب الأعظم حينما يتسلط هؤلاء على ديننا، حينما تتغير مفاهيم ويصبح العدو حبيبا ويصبح الكافر مسلما، هذا هو المصاب الأعظم، أن تتبدل الأحكام الشرعية. وأن نقول في أمثال الخميني والخميني وهؤلاء أن نقول إنهم شهداء كما قلنا في حسن نصر الله قبل ذلك إنه من الشهداء، كما نقول في قاسم السليماني إنه من الشهداء، وهكذا. هذا من قلب المفاهيم وقلب الموازين. قوم قتلوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإذا قال قائل لم يقتله الخامنئي ولم يقتله الخميني، قلنا ولكن أقاموا قبرا مشرفا مكرما يحتفلون به لقاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سل إيران هذه الآن، سل هذه الدولة وسل رأسها ورؤوسها وقادتها، سلهم عن قبر أبي الولاية المجوسي، لماذا يحتفلون به؟ قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحتفلون به، أيجتمعون معنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقوم لم يجتمعوا معنا في القرآن فيرون تحريفه، قوم أخبروا أنهم لا يؤمنون بربنا الذي اتخذ نبيه أبا بكر رضي الله عنه صاحبا. يقول نعمة الله الجزائري في كتاب الأنوار النعمانية إننا لا نؤمن برب، لا نؤمن برب يتخذ نبيه أبا بكر صاحبا، هذا لا نؤمن به ولا نجتمع معه لا في رب ولا في نبي، لأنه كيف يقر نبيا يتخذ أبا بكر صاحبا؟ والله عز وجل قد ذكر في القرآن صحبة أبي بكر، نص على صحبته، ولهذا قال العلماء بأن من أنكر صحبة أبي بكر بعد العلم بالآية كفر، لأنه يكون منكرا لنص. قال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فمن أنكر صحبة أبي بكر رضي الله عنه كفر بالله رب العالمين إذا أعلم بالآية، لأن النبي لأن الله نص على صحبته. ولذلك هم يكفرون برب يتخذ نبيه أبا بكر رضي الله عنه ماذا؟ يتخذ أبا بكر رضي الله عنه صاحبا. فحتى الرب لا يجتمعون معنا فيه، ثم النبي لا يجتمعون معنا فيه. فالنبي عندهم أخطأ خطأ فاحشا وأخطأ خطأ ذريعا، إذ لم يوصل علي رضي الله عنه، كيف ترك الوصية لعلي رضي الله عنه نصا لتكون حسما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهم لا يقرون بخلافة أبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان، إنما يرون أن الإمامة لعلي، ولهذا علي عندهم رأس الإمامة، والإمامة عندهم أصلا هي القضية الكبرى بالدين، لابد أن تعتقد إمامة علي وأن تلغي إمامة أبي بكر وعمر وعثمان. هؤلاء كفار يكفرون أبا بكر وعمر، مع أن علي رضي الله عنه أقر بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان، والإجماع على ذلك وكلنا نعلم ذلك. إذا كنتم أتباع علي رضي الله عنه، هل علي رضي الله عنه لم ينضوا في إمامة أبي بكر؟ لم ينضوا في إمامة عمر؟ لم ينضوا في إمامة عثمان رضي الله عنه؟ أم هو الذي بايع أبا بكر وبايع عمر بن الخطاب وبايع عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ أول من بايع عثمان هو علي رضي الله عنه، لما قال عبد الرحمن بن عوف بعدما أشار عمر بستة وانتهى الأمر على عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي، وأخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه على أن يكون الاختيار له من أحد الرجلين، وقبل إعلان النتيجة أخذ علي رضي الله عنه وقال له لئن اخترت صاحبك لتسمعن ولا تطيعن، ولئن اخترتك لتعدلن، وأخذ الميثاق عليه. ثم قال لعثمان مثل ما قال لعلي رضي الله عنه، ثم بعد ذلك قال بايع عثمان رضي الله عنه، فكان أول من بايع عثمان رضي الله عنه مع عبد الرحمن بن عوف علي رضي الله عنه. فلماذا ما قال النبي أوصى لي؟ ولماذا ما قال الإمامة في؟ أبدا، وإنما كان خير الناس لأبي بكر وعمر، وهو الذي خطب على منبر الكوفة، خير الناس بعد نبيها أبو بكر وعمر. نقول هذا مقررين مستغلين هذا الحدث، يا لها من فرحة عظيمة، إذ الله ينتقم من هؤلاء الظالمين الذين سموا أمتنا سوء العذاب. فلا يجتمعون معنا في القرآن، ولا يجتمعون معنا في رب، ولا يجتمعون معنا في نبي، ولا يجتمعون معنا في صحابة، إذ يكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا النفر القليل. يكفرون على رأس الصحابة أبا بكر وعمر، وهما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم، هما من هما من المكانة أعظم الأمة على لسان علي رضي الله عنه، أعظم الأمة على لسان علي رضي الله عنه. وكيف يجحد علي رضي الله عنه هذا؟ وقد أجمعت الأمة على أن خير هذه الأمة هم الأربعة خلفاء، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. أبو بكر خير الأمة، يليه عمر خير الأمة بعد أبو بكر، يليه عثمان خير الأمة بعد أبو بكر وعمر، يليه علي خير الأمة بعد الثلاثة. وقد جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن الناس كانوا يتحدثون بهذا في زمان عثمان رضي الله عنه، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وجاء في روايات لهذا الحديث: يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد ذلك، يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد، يقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ولهذا تفضيل أبي بكر وعمر وعثمان على علي أمر هو سنة تقريرية، ثم إجماع الأمة بعد ذلك عن هذا، ولم يخالف أحد من الأمة في هذا الأمر، ولا يعتد بخلاف يقال علي أفضل أم عثمان وليس أبي بكر وعمر، علي أفضل أو عثمان، فإن الأمة مجمعة على هذا. قال ابن تيمية رحمة الله عليه في تفضيل عثمان على علي: وقد دل على ذلك النص والاعتبار والإجماع، فالأمة مجمعة على هذا. وقال السلف: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، الذين قدموا عثمان على علي رضي الله عنه. هؤلاء كفروا الصحابة، هؤلاء يتهمون عائشة رضي الله عنه بالزنا إلى الآن بعد أن برأها الله من فوق سبع سماوات، فلم يقبلوا براءة الله لها في صورة النور، في آيات من نور، تبقى ما بقيت ظلمات ونور تتلى في محاريب المسلمين براءة عائشة رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال لعائشة لما كان عندها وقد نزل عليه الوحي ثم سري عنه، فقال: يا عائشة أبشري، فإن الله قد برأك من فوق سبع سماوات. كتاب مستبين وسنة صحيحة صريحة تؤكد براءة عائشة رضي الله عنها، ولا تزال عائشة عند خامنئي وخميني وسليماني وروافض وحوثيين وحزب الله وغير ذلك، ما زالت عائشة رضي الله عنها زانية إلى اليوم. كفروا الصحابة وتغيظوا عليه. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو يستدل على كفر الروافض بتغيظهم على صحابة رسول الله، بقول الله عز وجل كما في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. استدل الإمام مالك رحمه الله تعالى على كفر هؤلاء لأنهم يتغيظون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك: فمن غاضه الصحابة فهو كافر. قال مالك: فمن غاضه الصحابة فهو كافر من نص الآية. وبين الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه ليس له نصيب في الفيء، ففي سورة الحشر بين الله أن الفيء لثلاثة أقسام: الأول للفقراء المهاجرين، والثاني للذين تبوأوا الدار والإيمان، والثالث للذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للمهاجرين والأنصار. فشرط الطائفة الثالثة ألا يكون في قلوبها غل للفقراء للمهاجرين والأنصار. فمن كان في قلبه غل على المهاجرين والأنصار فليس له نصيب في الفيء، ولا شك أن الروافض في قلوبهم غل على المهاجرين والأنصار، بل غل على أعظم المهاجرين والأنصار أبو بكر رضي الله عنه وعمر الفاروق رضي الله عنهم. على ما لا نفرح بهلاك خامنئي وبهلاك سليماني وبهلاك قاداته الذين حصدوا حصدا ومن قبل حصدوا حصدا، وكان هذا جزاء وفاقا عدل الله سبحانه وتعالى. أيها المتعاطف، أيها المتعاطف، إن لم تذكر دينا فاذكر دماء سالت على أيدي هؤلاء. أنسيت؟ أنسيت من الذي وقف مع بشار الأسد؟ إنه الخامنئي. ضد من؟ ضد إخوانك من أهل السنة. نسيت مئات الآلاف من الدماء في سوريا والعراق ذهبت على يد قاسم سليمان وخامنئي. أنسيت؟ اليوم تنسى وتقول خامنئي رضي الله عنه، أو تقول الشهيد أو إلى آخر ذلك، كما فعل الإخوان المفسدون. الإخوان المفسدون، حماس الآن تنزل نحيا اليوم وتقول هؤلاء الشهداء الأبطال الذين وقفوا مع الانتفاضة الفلسطينية، وقفوا مع قضية فلسطين، وقضية فلسطين وقفوا معها ضحكا عليكم، فقد ورطوكم فساموكم سوء العذاب. لكن أنسيتم القضية لأنه وقف مع الفلسطينيين زعما أنسيتم ما فعل في إخوانكم في سوريا، أو أن دماءهم هدر؟ أنسيتم ما فعل في إخوانكم في العراق، أو أن دماءهم هدر؟ أنسيتم ما فعل في إخوانكم في اليمن عن طريق الحوثيين، أم أن دماءهم هدر؟ أنسيتم ما فعل في إخوانكم في لبنان، أم أن دماءهم هدر؟ أهم شيء عندكم الدم الفلسطيني، ووالله ما أراق الدم الفلسطيني إلا إغراء خامنئي ومن معه. خدعوكم. أين صواريخهم عندكم؟ أين طائرتهم عندكم وسيارتهم؟ أين قنابلهم الكبرى عندكم؟ إنما أعطوكم سلاحا لتقتلوا به، لا لتقتلوا به قتلا يخرج يهود من أرضها. ضحكوا عليكم، نسيتم هذه الدماء. حركة حماس تنزل تعزية حركة حماس تنزلها في تاريخ اليوم، في تاريخ اليوم، ويبينون أن هؤلاء هم الشهداء. شهداء هؤلاء شهداء يصدرون نعيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. حماس جعلت هؤلاء داخلين في الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، تمثلوهم. هل يؤمنون بهذه الآية ولا لا؟ هل يؤمنون بهذه الآية أم لا؟ ثم يقول آية الله السيد علي خامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران وثلة من القيادات السياسية والعسكرية، نعرب في حركة المقاومة الإسلامية حماس عن خالص التعازي والمساواة والتضامن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا وإلى آخره، وجعلوا هؤلاء شهداء. ننعى في حركة حماس آية الله السيد الشهيد علي خامنئي، السيد الشهيد. ونحن ما نقول في أهل السنة والجماعة، نحن ما نقول في الأطهار الأبرار إذا قتل الواحد منهم إنه شهيد، لأن الله أعلم من يكلم في سبيله. نقول في الروافض الذين يكفرون بالقرآن والذين يتغيظون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقول فيهم إنهم شهداء. هؤلاء هم بحق، هؤلاء هم الإخوان المسلمون، هؤلاء هم الإخوان المسلمون الذين لم يجعلوا يوما من الأيام اختلافا مع هؤلاء الروافض. اي والله لم يجعلوا يوما من الأيام اختلافا مع هؤلاء الروافض، بل يقولون ان الخلاف مع هؤلاء الروافض خلاف ماذا؟ خلاف في فروع وليس في أصول. الإخوان المفسدون الذين نحتوا من قاسم سليمان شهيد القدس، والذين نحتوا من حسن نصر الله من قبل البطل الشهيد، فلماذا يدخرون عن الخامنئي البطل الشهيد؟ وإن كان يكفر صحابة رسول الله، وإن كان يتهم أمك عائشة بهذا، ولا عجب، فإن حماس قررت ولا زالت تقرر أنها الابن الروحي للخميني، وأن الخميني هو الأب الروحي لحركة حماس، الأب الروحي لحركة حماس، الخميني الكافر، الخميني الذي يقول إن أئمتنا لم يبلغوا، قد بلغوا مرتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. الخميني الذي يدعي أن أئمته يعلمون الغيب. خذ سلام عبد القوي عليهم الله يستحق، أبرز لك الإخوان الخوان قاتلهم الله، الذين يريدون أن ينال المسلمون في بقاع الأرض كل شر والله، طالما أنهم يبعدون عن الحياة السياسية. يقوله سلام عبد القوي، تأكد الخبر أم لا، بغض النظر عن أن الخبر تأكد أم لا، يحسب لخامنئي أنه نال الشهادة في معركة بين حق وباطل، بين إسلام وكفر. قتلك الله يا سلام عبد الخوف، فلست بسلامة والله، لست سالما ولست قويا. معركة يا مخادع بين حق وباطل. ما الحق الذي عند إيران؟ ما الحق الذي عندها؟ تكفر بكتاب ربك؟ تكفر بسنة نبيك؟ ما عندهم شريعته؟ ما عندهم البخاري؟ ما عندهم مسلم؟ ما عندهم أبو داود؟ الترمذي؟ النسائي؟ ابن ماجه؟ الموطأ؟ المسند؟ الدارمي؟ ما عندهم هذه الكتب؟ عندهم كتبهم الكليني والطوسي وغير هؤلاء. حتى الشريعة لم يؤمنوا بها، الشريعة التي نقلها الصحابة هم يكفرون الصحابة، فكيف ينقلون شريعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بين حق وباطل، بين حق وباطل يا مخادع يا ضال. ما الحق الذي عند هؤلاء؟ ما هو الحق الذي عند هؤلاء؟ وبين إسلام وكفر، بل صحح، بين باطل وباطل، وبين كفر وكفر. إن هذه المعركة التي تدار اليوم، انتبهوا، إن هذه المعركة التي تدار اليوم بين كفر وكفر، بين باطل وباطل، وليست بين حق وباطل، وبين إسلام وكفر، إنما هو بين كفر وكفر، وبين باطل وباطل. صحيح المعلومة. كيف تجعل شريعة هؤلاء في تحريف كتاب رب الأرباب؟ كيف تجعل شريعة هؤلاء في تكفير الصحابة؟ كيف تجعل شريعة هؤلاء في رد الشريعة؟ كيف تجعل شريعة هؤلاء في تكفير أبي بكر وعمر وتهم عائشة بالزنا؟ كيف تجعل شريعة هؤلاء في إمامهم المخفي؟ كيف تجعل شريعة هؤلاء في غلوهم في الإمامية في أئمتهم حتى أبلغوهم فوق مرتبة الأنبياء؟ كيف تجعل شريعة هؤلاء شريعة الإسلام وشريعة الحق، ويحسب له أنه نال الشهادة وعمره قارب 90 على يد كفار المعتدين، فأنعم بها من حسن خاتمة. سلام عبد القوي. أقصد الإخوان، أقصد الإخوان، أهم شيء. وسيحسب له أنه وقف مع غزة ورجالها الأبطال عندما خذلهم كل حكام العرب والمسلمين، يحسب له أنه وقف مع حماس، ولا يحسب له أنه ذبح إخواننا في سوريا، وذبح إخواننا في العراق، وذبح إخواننا في اليمن وفي لبنان. لا يحسب هذا له. براميل المتفجرات التي كان يسقطها بشار عن طريق الخامنئي، هذه الدماء التي يقررونها في كتبهم. أننا نواصب، نحن أهل السنة نواصب، نحن أهل السنة نواصب، تحل دماؤنا وتحل أموالنا، حتى دماء حماس تحل عندهم، ولهذا ورطوهم. لكن هؤلاء يتعبدون بما يسمى بالتقية، بالتقية أي أنهم يظهرون خلافة ما يبطنون. افتح كتب الروافض، افتح كتب خامنئي، فستجد في كتب خامنئي ماذا؟ أن دماءنا نحن النواصب، لا يقال سنة، نحن النواصب، نحن النواصب، أن دماءنا وأن أموالنا وأن أعراضنا حلال حلال حلال. وإذا كانوا يظهرون الدفاع عن القدس فإنهم يريدون إزالة الحرمين، هذه كتبهم تقول هذا. وخذوا هذه المفاجأة القوية في الترابط بين الإخوان الذين هم إخوان الشياطين، إخوان الشيعة، الإخوان المسلمون. انظروا إلى هذا الترابط، مفاجأة لكم، مفاجأة لكم جميعا، ومفاجأة للأمة. كنا نقول في الماضي بأن إيران عظمت سيد قطب حتى جعلت له طوابع بريد، وكنا وأسماء شوارع سموها باسم سيد قطب. يا الله، عظموا سيد قطب إلى أن جعلوا طوابع، عظموا سيد قطب إلى أن جعلوا اسم شارع باسمه. خذوا المفاجأة، خذوا المفاجأة من مآثر علي خامنئي الذي قرب 90 من عمره، وهو أحد رجال وأحد الأيادي القوية عند الخميني من الثورة الأولى. أن علي خامنئي من ضمن مآثره المباركة العظيمة عندهم أنه ترجم كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب، وأنه ترجم كتاب المستقبل لهذا الدين لسيد قطب. ترجموا كتب سيد قطب، وكان سيد قطب شرارة لهم، ف في ثورتهم. تخيلوا تخيلوا العناية بكتب سيد قطب إلى أن وصلت إلى ترجمة كتب سيد قطب، ترجموا كتب الظلال. ولهذا لا عجب أن ترى فعلا الترابط بين الإخوان وبين الشيعة، هم إخوان الشياطين. ولا عجب وقد سمعتم أنتم منذ سنوات براءة القرضوي مؤخرا وقال منذ 40 سنة وأنا أراكم كيت وكيت وكيت، ويبدأ أن علماء السعودية كانوا أعلم مني بالشيعة. والله أعلم كان خطابا سياسيا يراد له أن يقول ذلك، يقول أنا خدعت في هؤلاء على مدار 40 سنة، ويبدو أن علماء السعودية كانوا أخبر مني بذلك. هؤلاء هم الشيعة وهؤلاء هم الروافض، فلماذا لا نفرح اليوم واستراح من هؤلاء؟ أعظم من يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبد الفاجر إذا هلك، إذا هلك ومات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. أول هؤلاء خامنئي ومن معه، أول هؤلاء الرافض، نظهر منهجنا. نحن لا نتشفى في رجل، إنما نتشفى في منهج. نحن لا نظهر أو نسجل كلمة في وفاة هذا الرجل ككلمة في رجل، إنما كلمة في شأن، إنما كلمة في منهج، كلمة نبين بها الحق والباطل. هؤلاء الكفار الذين كفروا أهل العلم. الإمام أحمد رحمة الله عليه يسأل عمن سب أبا بكر وعمر وعائشة، فقال أحمد رحمه الله ما أراه على الإسلام. قال أحمد رحمه الله تعالى ما أراه على الإسلام، ما أراه على الإسلام. وقال البخاري في كتاب جزء في خلق أفعال العباد قال ما أبالي صليت خلف جهمين أو رافضي، أم صليت خلف اليهود والنصارى ولا يسلم عليهم ولا يعادون في مرضهم ولا ينكحون ولا يستشهدون ولا تؤكل ذبائحهم. وقال الشافعي ما رأيت في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من الرافضة. وقد نقل الإجماع على كفر الرافضة الغلاة، الغلاة كالإسماعيلية والنصيرية والدرزية وهؤلاء، قد نقل الإجماع على كفرهم غير واحد من أهل العلم، والإسماعيلية وغير هؤلاء قد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. السمعاني ينقل الإجماع في ذلك، وشيخ وابن كثير رحمه الله عليه يقول فإذا بلغ الواحد إلى هذا المبلغ فإن كفره لا خلاف فيه بين أهل الإسلام. فهؤلاء كفار ليسوا على ديننا. فاتهام عائشة بالزنا كفر في نفسه، وإنكار القرآن الذي أنزله الله على محمد أن هذا ليس هو القرآن هذا كفر، فإن من أنكر يتكفر، ومن تغيظ على الصحابة كفر. وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فمن كفر الصحابة وكذا وصل إلى هذا الحد وشهد على أمة الصحابة بالكفر فهذا لا خلاف في كفره، بل لا خلاف في كفر من لم يكفر، بل لا خلاف في كفر من لم يكفر. ولهذا نفرح كما كان يفرح السلف الصالح بموت الروافض. هذا ابن النقيب رحمه الله تعالى أبو القاسم الخفاف، وكان شديدا في السنة، لما مات ابن المعلم وكان رأسا رافضيا له التصانيف وله الدفاعات عن الحوزات والرفض، لما مات ماذا فعل ابن النقيب؟ جلس يتلقى التهاني، جلس يتلقى التهاني كأنما عنده عرس، وقال وقتها ما أبالي أي وقت مت بعد أن شاهدت موت ابن المعلم، موت ابن المعلم. ووالله إننا لنفرح بقتل هؤلاء، ونسأل الله أن يحفظ أهل السنة. والآن الآن هؤلاء قتلوا وضربوا فصاروا يضربون في بلاد المسلمين، صاروا يضربون في بلاد المسلمين، يضربون في قطر ويضربون في الإمارات ويضربون في السعودية ويضربون في كذا، هذا أمر مستنكر ويستبشع، يقتلون أهل سنة وقد صلّت سيامهم عليه. والحمد لله قد أنظرت وزارة الداخلية، وزارة الداخلية المصرية قد أنزلت بيانا تستنكر فيه ضرب إيران للدول الإسلامية فيقتل أهل السنة والجماعة. ضرب إيران استنكرت وزارة الخارجية ضرب إيران لبلاد المسلمين، استنكرت هذا أيما استنكار. فهؤلاء لا يرعون في مؤمن إلا ولا ذمة. ابن كثير رحمة الله عليه حتى نبين الفرح بهؤلاء بغض النظر على يد من قتل، كافر قتل على يد كافر، دعك من يقول هؤلاء أهل بدع وهواء، هؤلاء كفار، كفار فكفار على يد كفار. قال ابن كثير في تاريخه في أحداث سنة 62 و600، وفيها استحضر الملك هولاكو خانة زين الحافظي، وهو سليمان بن عامر العقرباني المعروف بالزين الحافظي، وقال له قد ثبت عندي خيانتك، مع أنه كان هذا قدم للتطار مع لما قدم التطار مع هولاكو دمشق ويراه مالأ على المسلمين وآذاه ودل على عوراته. هذا الزين الحافظي. قال ابن كثير حتى سلطهم الله عليه، التطار الكفار سلطهم الله عليه بأنواع العقوبات والمثلات، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، ومن أعان ظالما سلط عليه، فإن الله ينتقم من الظالم بالظالم ثم ينتقم من الظالمين جميعا. نسأل الله العافية من انتقامه وغضبه وعقابه وشر عباده. ومن الذي فعل في هذا؟ التطار هولاكو الكافر هو الذي فعل فيه ذلك. فهلاك الظالم يفرح المؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى له سنة كونية. فهذا الباغي الظالم ما أحد يعجل الله عز وجل عقوبته أكثر من هؤلاء. هؤلاء الذين ما عرف ضرر على أمة الإسلام في زمن من الأزمان إلا عن طريق هؤلاء. أنسيتم ابن العلقمي أيضا؟ أنسيتم ابن العلقمي الذي سقطت بغداد عن طريقه، ثم ماذا في عام 56 بعد المئة السادسة؟ أيضا على يد التتار، وهذا قد خدع المسلمين ومالأ التتار على المسلمين حتى سقطت الخلافة العباسية. هذا صنيع من؟ هذا صنيع هؤلاء الروافض، صنيع الروافض الدولة الصفوية التي قاتلت الدولة العثمانية حتى ضعفتها، فتمكنت منها المد الأوروبي وها ضاعت الخلافة العثمانية، وكان ممن أسف في إضاعته تلك الدولة الصفوية. أنسينا عام 317 ما فعلته القرامطة الطغولات الإسماعيلية بحجاج بيت الله الحرام في المسجد الحرام، حينما قتلوا الألاف من الحجاج ثم أخذوا الحجر الأسود. هؤلاء يؤمنون بكعبة؟ يؤمنون بمسجد حرام؟ أخذوا الحجر الأسود وبقي عندهم 20 عاما. وهل توقفت عجلات هؤلاء؟ أبدا ما توقفت، وإنما انتقل إلى هذا التاريخ من الخميني الذي أعدم في سجون عام 1988 أو 89 أعدم من 5000 إلى 30000، وإيران تمثل من الدول العظمى والكبرى وفي مقدمة الدول التي تصدر قائمة الإعدامات. ثم نختم علي خامنئي الهالك اليوم. علي خامنئي فإنه قد أباد وقتل وشرد وأسقط بلدان الإسلام. العراق من الذي أضعفها؟ سوريا من الذي أضعفها؟ لبنان من الذي أضعفها؟ اليمن من الذي أضعفها؟ إنه المد الشيعي، إنه خامنئي الذي كان يفخر بأنه له 5 أزرع، ومن هؤلاء الأزرع بجوار الأربعة الماضية زراع حماس. حماس من أزرع إيران بشهادة خامنئي. حماس الابن للأب الروحي الخميني. فما الفرق بين حماس وخامنئي وخميني؟ ما الفرق بين حماس وبين الشيعة وهم يدعون إلى ذلك؟ فهم ضلال، ولن نكفر حماسا وإنما نكفر الشيعة حتى تقام حجج عليهم. لكنهم في الضلال، ولكنهم في غيهم يعمهون، ولكنهم لإخوانهم يمدونهم في الغي وهم لا يقصرون. ولهذا اليوم يصدرون التعازي. اليوم كبرت مساجد حلب وحمص والشام، كبرت المساجد لما هلك خامنئي، ويأتي الإخوان يعزون ويقولون بأنه شهيد. إي والله كبرت مساجد الشام، كبرت مساجد المسلمين هناك، لأنهم هم الذين عانوا على مدار أكثر من 10 سنوات من تلك الإبادة التي مارسها علي خامنئي. واليوم نقول إذن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي أهلك الظالمين وقبل أن أختم أقول أسأل الله كما أقر أعيننا بهلاك خامنئي ومن معه أن يقر أعيننا بهلاك نتنياهو. اللهم عليك به، اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، اللهم صلت عليه كلبا من كلابك رب العالمين. وبهلاك ترامب نسأل الله عز وجل أن يرينا وأن يشفي صدورنا من هلاك ترامب ونتنياهو كما أشفى صدورنا من هؤلاء، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وإياك ثم إياك ثم إياك أن تنطق بلسان الإخوان، تلك معركة بين كفر وإيمان، تلك معركة بين حق وباطل، تلك معركة بين لا إياك ثم إياك. ولكن نسأل الله عز وجل أن يسلم أهل السنة في الخليج، في السعودية وفي الإمارات وفي أبي ظبي وفي سائر بلاد المسلمين وفي مصر وفي الأردن وفي كذا، أن يسلم أهل السنة والجماعة وأن يخرج أهل السنة والجماعة من هذه الفتنة سالمين، وأن يحفظ بلاد المسلمين وأن يحفظ عن المسلمين بيضته، وأن يهلك ترامب. اللهم أهلك ترامب، اللهم أهلك نتنياهو، اللهم أغرق أساطيله في البحار يا رب العالمين، اللهم أسقط طائراتهم يا أرحم الراحمين، اللهم عليك بهم، اللهم اشف صدورنا من هؤلاء وهلاك هؤلاء عاجلا غير آجل. فلا مع الشيعة ولا مع الكفار هؤلاء يهود ونصارى، لسنا مع أحد من هؤلاء، بل نستشعر قول الله عز وجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. والحمد لله رب العالمين. ده المجلس كم؟ 17 18. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا 18 من مجالس هذا التفسير المبارك وتفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن 14 الهجري. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. قبلها
ما أصاب من حسنات، ما أصابك من حسنات.
قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى أي ما أصابك من خصب ونصر وهدى فالله أنعم به عليك، وما أصابك من جدب وذل وشر فبذنوبك وخطاياك، وكل الأشياء كائنة بمشيئة الله وقدرته وخلقه، فلا بد أن يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره وحلوه ومره، وأن يؤمن بشرع الله وأمره. فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد كان مشابها للمشركين.
نعم، الذين استدلوا بالقدر قال لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. طيب لما استدلتم بالقدر ولو شاء الله ما أشركنا، لماذا لا تعاملون بشرعه؟ فهؤلاء قدموا الحقيقة القدرية على الحقيقة الشرعية، فمن نظر الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد كان مشابها للمشركين. نعم.
ومن نظر إلى الأمر والنهي وكذب بالقضاء والقدر كان مشابها للمجوس.
نعم، إذا قدم الأمر والنهي وكذب القضاء و القدر وقالوا بأن أفعال العباد من خلق العباد والله عز وجل ما أرادها ولا شاءها، فأثبتوا خالقا وبل وخالقين مع الله عز وجل، فكان العباد هم الخالقين لأفعاله. هؤلاء كذبوا بالقضاء والقدر فنفوا إرادة الله وتقدير الله عز وجل لأعمال العباد وقدموا الأمر ونهي، قالوا العبد هو المطيع والعبد هو العاصي، ونحن ننزه الله عز وجل أن يعذب قوما قد قدر عليهم الضلالة فقالوا ذلك. فمقدمة القدر على الشرع هم المشركون، ومقدمة الأمر والنهي على القدر هم من المعتزلة القدرية. نعم.
ومن آمن بهذا وهذا فإذا أحسن حمد الله،
ومن احتج بهذا على ذاك فهو إبليسي، هذا قال ربي بما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. أما من آمن بهذا وذاك بالحقيقة الشرعية والحقيقة القدرية من أمن بهذا وذاك فقد نجا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم.
ومن آمن بهذا وبهذا فإذا أحسن حمد الله، وإذا أساء استغفر الله، وعلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره فهو من المؤمنين. فإن آدم عليه السلام لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهدى، وإبليس أصر واحتج بالقدر فلعنه الله وأقصاه، فمن تاب كان آدميا ومن أصر
فإن واحتج. آدم لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهدى، تاب ولم يحتج بالقدر على المعصية، مع أن المعصية بقدر، لا شك أن معصية آدم بقدر، لكنه لم يحتج بالقدر على المعصية، وإنما استغفر ربه وتلقى من ربه كلمات وهي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لكنا من الخاسرين، فتاب الله عز وجل عليه. نعم.
فمن تاب كان آدميا،
وإبليس أصر احتج بالقدر فلعنه الله وأقصاه، فمن تاب كان آدميا، ومن أصر احتج بالقدر كان إبليسيا. فمن تاب كان آدميا أي على ضرب أبيه آدم، ومن أصر واحتج بالقدر كان إبليسيا. فالسعداء يتبعون أباهم آدم، والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس. والله عز وجل قال ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله قال البيضاوي ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لمن حياكم بتحية الإسلام، وقرأ نافع وابن عامر وحمزة السلم
كما قلنا يا ليتهم تركوا الاستدلال بالبيضاوي وأمثال هؤلاء واختصروا على سنة الجماعة كما هو معروف عنهم في الاعتزاز بالسنة والتوحيد. نعم. ولهذا لا نقتدي بهم في هذا الباب، فإن البيضاوي أشعري. نعم. احترق.
نعم. وفسره البيضاوي بالاستسلام والانقياد، وفسر به السلام أيضا وجزم بأنه استسلم وانقاد للإسلام على القراءتين. وقال في قوله لست مؤمنا أي إنما فعلت ذلك متعوذا، فظهر أنه أظهر لهم الإسلام وإنما أتوه من جهة ظنهم عدم صدقه. وقال الإمام أحمد في مسنده حدثنا يحيى بن أبي بكير
يعني فيكون مثل ما وقع من أسامة رضي الله عنه لما كان يقاتل الرجل المشرك، فلما قال لا إله إلا الله قتله أسامة، وقال إنما قالها تعوذا، إنما قالها تعوذا. هنا أيضا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، طالما ألقى السلام وكذا فقد أظهر الإسلام، فلا تقول له لست مؤمنا، فظهر أنه أظهر لهم الإسلام وإنما أتوه من جهة ظنهم عدم صدق. نعم. ونحن نبدأ الأحكام على الظاهر، فينبغي أن تبدأ الأحكام على الظاهر، فمن نطق بالشهادتين ولم يأتي بناقض من النواقض فإننا نحكم له بماذا؟ بالإسلام. نعم. ونكل أمره إلى الله حتى ولو كان منافقا في الباطن، هذا أمر لن نعلمه. نعم.
وقال الإمام أحمد في مسنده ورابي إسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسوق غنما فسلم عليهم فقالوا ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. وقال أحمد حدثنا يعقوب رابي إسناده رحمه الله تعالى عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى إضم فخرجت في نفر فيهم أبو قتادة ومحلم بن جثامة حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط على قعود له معه متيع له ووطب من لبن
يعني متاع يعني قليل، وهذا صغره متيع. نعم. ووطب من لبن.
فسلم علينا فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله لشيء كان بينه وبينه، وأخذ بعيره ومتيعة. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرناه نزل فينا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا الآية. وروى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد بن الأسود، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا، وبقي رجل له مال كثير لم يبرح، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فأهوى إليه المقداد فقتله، فقال رجل من أصحابه: أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله؟ والله لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا لي المقداد. يا مقداد، أقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله؟ فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟ بلا إله إلا الله غدا. قال: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد: كان رجلا مؤمنا يخفي إيمانه مع قوم كفار فقتلته. كذلك كنت
فقتلته.
قال: كان رجلا مؤمنا يخفي إيمانه مع قوم كفار فقتلته، كذلك كنت تخفي إيمانك بمكة. وهذه الجملة الأخيرة من الحديث رواه البخاري في صحيحه تعليقا. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة.
فدل هذا على أن من أظهر الإسلام بالنطق بالشهادتين أو كذا فإنه يحكم له بالإسلام، ولا ينبغي أن نقول إنما قال تعودا أو كذا. فلا إله إلا الله تعصم ماله ودبه حتى يظهر منه بعد ذلك ما يناقض هذا الإسلام، حتى يظهر منه بعد ذلك ما يناقض هذا الإسلام. حتى ولو كنت قاتل في معركة، لو أنت بتجري وراء نتنياهو حتى تقتله وتمكنت منه، وما بينك وبين إلا أن تضرب الزناد، فإذا بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله نتنياهو، ماذا تصنع معه؟ نتنياهو، الحمد لله الذي أمكنك منه وصار أعزل السلاح ومسكت أنت بسلاحك وجريت وراءه، فلما دخل غرفته ودخلت وراءه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ماذا ستصنع؟ هتقول إنما قال تعوذا خوفا من السيف خوفا من الرصاص وتقتله، ولا تقف؟ اعلم أن لا إله إلا الله عظيمة، كلمة عظيمة، كلمة عظيمة. فأنت متغيظ على هذا الرجل ليه؟ لأنه خالف لا إله إلا الله محمد رسول الله، غارة على دينك وعلى المسلمين وعلى كذا، تريد أن تقتله، بل وأن يشرفك الله أن يكون قتله على يديك. فلما تمكنت الآن نطق مثلا، فماذا تصنع؟ تعظيما للا إله إلا الله محمد رسول الله التي تغيظت بسببها عن نتنياهو، عظمها اليوم وارفع يدك فلا يجوز أن تقتله. ولهذا قال أسامة للنبي إنه ما قال تعوذا، والصحابة لما وقع منهم ذلك، لأن الظاهر ما هو أنه قال تعوذا، لكن ليس لنا هذا، طالما نطق بالشهادتين وجب أن نعظم كلام الله الشهادتين ونرفع اليدين. ثم بعد ذلك إما أن يكون نتنياهو على الإسلام الصحيح ويأتي بكذا، أو إذا أتى بنواقض أخرجناه من الدين وقتلنا على أنه مرتد. فهذه أحكام لابد أن نرعيها يا أخوان. نعم لا بتأويل. نعم.
قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: أي في أي فريق كنتم؟ أفي فريق المسلمين أم في فريق المشركين؟ فاعتذروا عن كونهم لم يكونوا في فريق المسلمين بالاستضعاف فلم تعذرهم الملائكة. قال الله تعالى: قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ولا شك عاقل أن أهل البلدان الذين خرجوا عن المسلمين وصاروا مع المشركين وفي فريقهم وجماعتهم أعظم ممن ترك الهجرة مشحة بوطنه وأهله وماله، هذا مع أن الآية نزلت في أناس من أهل مكة أسلموا واحتبسوا عن الهجرة. فلما خرج المشركون إلى بدر أكرهوهم على الخروج معهم فخرجوا خائفين، فقتلهم المسلمون يوم بدر. فلما علموا بقتلهم تأسفوا وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله في هذه الآية: فكيف بأهل البلدان الذين كانوا على الإسلام فخلعوا ربقته من أعناقهم وأظهروا لأهل الشرك الموافقة على دينهم ودخلوا في طاعتهم وآووهم ونصروهم وخذلوا أهل التوحيد وابتغوا غير سبيلهم
وخطأوهم وظهر فيهم سبهم وشتمهم وعيبهم والاستهزاء بهم وتسفيه رأيهم في ثباتهم على التوحيد والصبر عليه وعلى الجهاد فيه، وعاونوهم على أهل التوحيد طوعا لا كرها واختيارا لا اضطرارا، فهؤلاء أولى بالكفر والنار من الذين تركوا الهجرة شحا بالوطن وخوفا من الكفار وخرجوا في جيشهم مكرهين خائفين. فإن قال قائل: هل كان الإكراه على الخروج عذرا للذين قتلوا يوم بدر؟ قيل: لا يكون عذرا، لأنهم في أول الأمر لم يكونوا معذورين إذا أقاموا مع الكفار فلا يعذرون بعد ذلك الإكراه.
إذ أقاموا
مع الكفار فلا يعذرون بعد ذلك الإكراه، لأنهم السبب في ذلك حيث أقاموا معهم وتركوا الهجرة.
إذن هؤلاء يا إخواني انتبهوا، مع أن الآية نزلت، هات سياق البخاري سبب النزول في قوله تعالى تفسير سورة النساء: إن الذين تفوا الملائكة، نزلت في أناس من أهل مكة أسلموا واحتبسوا عن الهجرة، فلما خرج المشركون إلى بدر أكرهوهم. انتبهوا، لما خرج المشركون إلى بدر أكرهوهم على الخروج معهم فخرجوا يوم بدر، فخرجوا خائفين، فقتلهم المسلمون يوم بدر. يبقى كان هؤلاء المسلمون في صف مين؟ المشركين. ضد مين؟ ضد المسلمين الذين قائدهم مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم مين؟ أبو بكر وعمر. فلما علموا بقتلهم، قتلهم المسلمون يوم بدر على أنهم كفار، فلما علم المسلمون بقتلهم تأسفوا وقالوا: قتلنا إخواننا. فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية: وهؤلاء قد خرجوا خائفين، ولم يوافق هؤلاء في الكفر، إنما خرجوا معهم في القتال. طيب يا أخواني، يعني أليس هذا من المظاهرة؟ أليس هذا هو القتال مع المشركين؟ والسؤال بقى: هؤلاء كفروا ولا هؤلاء أثموا؟ نزلت الآية: إن الذين تقول ما كنتم ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك ما هم جنة وسلسة إلا المستضعفين. السؤال المهم جدا، نسأل سؤالين يا حسين. السؤال الأول: هؤلاء خرجوا مع المشركين لقتال المسلمين؟ خرجوا وقتلوا، هذا واحد. اثنان: كفروا بهذا ولا ما كفروا؟ يلا نبحث عن مسألتين، وحاصلهما أنهم خرجوا وشاركوا معه وقتلوا، وأنهم لم يكفروا، إذ لم يأتوا الكفر في الظاهر معهم، وإنما أتوا معهم في قتال لا في كفر، والأمر فكانوا بذلك آثمين. لماذا؟ لأنهم كانوا مستطيعين الخروج من البلد. لهذا قال: إن الذين تفعلون كذا ظالمي أنفسهم. أما لو خرجوا معهم نصرة لدينهم فهؤلاء كفار. يبقى نريد تكييف المسألة، هل هذا قتال مع الكفار؟ خلي بالك، فتكون القصة دي يا إخواني يا شيخ إبراهيم، القصة دي مع قصة حاطب، هتبقى قصة حاطب في التجسس والإعانة من وجه التجسس، وتبقى هذه القصة في القتال اللي يعتبرها بعض العلم من المظاهرة المكفرة. طيب نشوف كده يا إخواني كلام المفسرين، هات البخاري وهات ابن كثير وهات ابن جرير وهات الشنقيطي في الأضواء، ها اسكت. ما نخلص المبحث ده يبقى عايز تقول تقول، ها شوف احنا داخلين على مبحث، تدخل في التطور، ايه التطرز شغال؟ ايه التطرز ده شغال؟ ايه شغال؟ اسكت. خليك مع مسائل الكبار، اسكت. ندخلين على المسألة اهو، عايزين نحقق المسألة دي. دول قتلوا معه مش تطرسوا، تطرسوا يعني واقف كده، خد المسلم وعملوا درع، لا اخرجوه وأكرههم على ذلك، وما كان المسلمين يودون، لكن خرجوا قتلوا معه. طيب الأمر الثاني، كفروا ولا ما كفروا؟ ها هات اقرأ
طبري.
ها
قال الطبري رحمه الله تعالى، وذكر كلاما طويلا لكن ذكر في موضع الشاهد، وذكر هاتين الآيتين والتي بعدهما نزلت في أقوام من أهل مكة كانوا قد أسلموا وآمنوا بالله وبرسوله،
أسلموا وآمنوا بالله ورسوله،
وتخلفوا عن الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر،
تخلفوا عن الهجرة،
وعرض بعضهم على الفتنة فافتتن.
نعم.
وشهد مع المشركين حرب المسلمين فأبى الله قبول معذرتهم التي اعتذروا لها
بل عذاب. وشهد
مع المشركين حرب المسلمين،
ده بقى الشاهد اهو، وشهد مع المسلمين،
مع المشركين
وشهد
مع المشركين، مع المشركين حرب المسلمين،
حرب المسلمين، شهد مع المشركين حرب المسلمين، ها
فأبى الله قبول معذرتهم التي اعتذروا بها،
فأبى الله قبول معذرتهم
التي اعتذروا بها،
وهي اننا
التي بينها في قوله خبرا عنهم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض.
تمام. ها
ثم ذكر الأخبار الوردة في ذلك.
ها
ذكر عدة أثر أقول
ده في سبب النزول. ها بعدها بحشو.
وأما قالوا لا يستطيعون حيلة،
ها فولك ما هو جهنم وساءت مصير، فولك ما هو جهنم وساءت مصير، ها
يعني ما تعرض لها شيء،
حتى غير ابن جرير انت تبحث، فولك ما شوف ابن جرير فولك ما هو جهنم وساءت مصير، ها حتى غير ابن جرير.
وذكر ابن الجوزي سياق البخاري،
ها هذا ابن الجوزي اقرأ.
قال ابن الجوزي قال البخاري وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد نهي، ثم قال أخبرني ابن عباس أن ناس من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يكثرون مع المشركين، يكثرون سواد
المشركين على رسول الله،
على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل، فأنزل الله عز وجل إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم، رواه الليث عن أبي الأسود. وقال ابن أبي حاتم وروى بإسناده عن كلمة عن ابن عباس قال كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم بفعل بعض، قال المسلمون كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم فنزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم،
ما قالوا كفار يعني، هم الصحابة خافوا قالوا قتلنا إخواننا، والآن قالوا هؤلاء أخرجوا مكرهين، فماذا كان؟ فقال
فنزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم إلى آخر الآية،
يعني ليسوا يعذرون. نعم.
قال فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه الآية لا عذر لهم، قال فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة فنزلت فيهم الآية، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله الآية. وقال عكرمة نزلت في هذه الآية في شباب من قريش كانوا تكلموا بالإسلام بمكة، منهم علي بن أمية بن خلف وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو العاص بن منبه ابن الحجاج والحارث بن زمعة. وقال الضحاك نزلت في أناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبوا في من أصيب فنزلت هذه الآية الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهرين المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع.
شوف ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع، ها
وبنص هذه الآية حيث يقول تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أي بترك الهجرة قالوا فيما كنتم أي لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة، قالوا كنا مستضعفين في الأرض أي لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقال أبو داود وروى بإسناده عن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وقال السدي
لما أسر العباس وعقيل ونوفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس افدي نفسك وابن أخيك. قال يا رسول الله ألم نصلي قبلتك ونشهد شهادتك؟ قال يا عباس إنكم خاصمتم فخصمتم. ثم تلا عليه هذه الآية لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها.
إذن هذا استدل به النبي على العباس. نعم. والعباس قد أسر يوم بدر. أسر يوم بدر لأنه كان معهم. فأسر يوم بدر. نعم.
ثم تلا عليه هذه الآية لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا.
خرج معهم كفروا سواد المشركين. نعم.
وقوله إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان
يعني كفر هؤلاء إذا كفر العباس. نعم.
وقوله إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الآية هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء في ترك الهجرة.
طيب ها غير ابن الجوزي
ابن كثير قال ابن كثير هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخون بهذا التوبيخ العظيم.
هذا في باب هذا ترك الهجرة وقادر عليه وكذا حتى مات وهذا حكمه أنه آثم عاصم.
ويقول لهم فيما كنتم أي على أي حال كنتم وبأي شيء تميزتم عن المشركين بل كثرتم سوادهم وربما ظهرتموهم على المؤمنين وفاتكم الخير الكثير والجهاد مع رسوله صلى الله عليه وسلم والكون مع المسلمين ومعاونتهم على أعدائهم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض أي ضعفاء.
أعد السطر هذا.
نعم.
قالوا فيما هذا السطر هذا.
قال بل كثرت أي على فيما كنتم أي على أي حال كنتم وبأي شيء تميزتم عن المشركين بل كثرتم سوادهم وربما ظاهرتموهم على المؤمنين.
وربما ظهرتم على المؤمنين. كثرتم سوادهم ظهرتم على المؤمنين.
وفاتكم الخير الكثير.
وفاتكم الخير الكثير.
والجهاد مع رسوله والكون مع المسلمين ومعاونتهم على أعدائهم. قالوا كنا مستضعفين في
والكون
الأرض.
مع المسلمين ومعاونتهم على أعدائهم المفترض تكون مع المسلمين.
قالوا كنا مستضعفين في الأرض أي ضعفاء مقهورين مظلومين ليس لنا قدرة على الهجرة وهم غير صادقين في ذلك لأن الله وبخهم وتوعدهم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها واستثنى المستضعفين حقيقة ولهذا قال لهم الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وهذا استفهام تقرير أي قد تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة فحيثما كان العبد في محل ليتمكن فيه من إظهار دينه فإن له متسعا وفسحة من الأرض يتمكن فيها من عبادة الله كما قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال الله عنها يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا وهذا كما تقدم فيه ذكر بيان السبب الموجب فقد يترتب عليه مقتضاه مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه وقد يمنع من ذلك مانع وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات وتركها من المحرمات بل من الكبائر وفي هذه الآية دليل على أن كل من توفي فقد استكمل واستوفى ما قدر له من الرزق والأجر والعمل وذلك مأخوذ من لفظ
التوكل. جعلها إيه؟ الكبائر وجعل مسألة تخلف عن الهجرة مع القدر.
السعدي
هنا
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى المراد بها جماعة من أهل مكة كانوا قد أسلموا وأظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا مع قومهم وفتن منهم جماعة فافتتنوا فلما كان أمر بدر خرج منهم قوم مع الكفار فنزلت الآية وقيل إنهم لما استحقروا عدد المسلمين دخلهم شك في دينهم فارتدوا فقتلوا على الردة فقال المسلمون كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا على الخروج فاستغفروا لهم فاستغفروا لهم فنزلت الآية والأول أصح. رواه البخاري عن محمد بن عبد الرحمن قال قطع على أهل المدينة بعث أي ألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام في خلافة عبد الله بن الزبير على مكة عن شرح القسطلاني فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد نهي ثم قال أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي السهم فيرمى به.
شوف في تفسير ابن عباس كان ناس من المسلمين مع المشركين يكثرون سوادهم
قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا قال قائل يعني ما يقاس غير مكره على المكره نقول أي إكراه وقد كان يمكنهم الهجرة ولو كان الإكراه عذرا لهم لما قال الله في شأنهم إن الذين تكفرون الملائكة ظالمي أنفسهم. إذن ليس إكراها يعذرون به. طيب وعليه يكفرون بناء على هذا؟ الجواب يأثمون. ليه؟ لأنهم لم يأتوا بشرك في الظاهر. إثنان، قلوبهم مطمئنة بالإيمان. ثلاثة، عصوا بخروج مع هؤلاء فكثروا السواد. إذا من خرج مع المشركين في جيش يقاتل المسلمين فكفر سواده وكذا كان آثما عاصيا، إلا أن يريد بذلك نصرة دين المشركين. نعم.
يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قوله تعالى توفاهم الملائكة يحتمل أن يكون فعلا ماضيا،
ده كلام مين؟
سعلي.
تأكد؟ أين تأكد ده من الشيخ السعدي ده؟ مش طريقة السعدي دي؟
اللي أرسله قال السعدي القرطبي.
إيه؟
القرطبي، هذا القرطبي
مش أسلوب السعدي ده.
نعم. هذا القرطبي شو؟
نعم.
فيما كنتم سيئة مصير تكلم عن تتمة التفسير الآية.
شو البغوي؟
البغوي قال البغوي أن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية نزلت في أناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم يهاجروا، منهم قيس بن الفاكهة بن المغيرة وقيس بن الوليد بن المغيرة وأشبههما، فلما خرج المشركون إلى بدر خرجوا معهم فقتلوا مع الكفار، فقال الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة أراد به ملك الموت وأعوانه، أو أراد ملك الموت وحده كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قال وهؤلاء قتلوا يوم بدر وضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم وقالوا لهم فيما كنتم، فذلك قوله قالوا فيما كنتم أي فيما ماذا كنتم أو في أي الفريقين كنتم، في المسلمين أم في المشركين، سؤال توبيخ وتغيير وتعيير، فاعتذروا بالضعف عن مقاومة أهل الشرك وقالوا كنا مستضعفين عاجزين في الأرض، يعني أرض مكة، قالوا يعني الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني إلى المدينة، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها يعني إلى المدينة وتخرجوا من مكة من بين أهل الشرك، فأكذبهم الله تعالى وأعلمنا بكذبهم وقال فأولئك مأواهم منزلهم جهنم وساءت مصيرا، أي بئس المصير إلى جهنم.
نعم.
هذا القرطبي.
القرطبي ذكره؟
البغوي، هذا البغوي.
لا ده سبب لكن ضعيف، هذا سبب من ضمن الأسباب، من ضمن نقيب الأسباب. لكن خروج العباس هذا معروف. نعم. ولهذا فودي العباس يا ما. نعم. أعطي السمعاني. ماله؟ العباس مستضعفين. مين اللي بيذكر هذا؟ العباس. 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 نعم. مش ابن عباس. العباس. نعم.
قال السمعاني في تفسيره قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قال أهل التفسير نذرت هذه الآية في قوم أسلموا بمكة فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجروا، ثم إن المشركين لما هاجروا إلى بدر أخرجوهم مع أنفسهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وقلة من معه ظنوا أنهم يهلكوا على أيدي المشركين فمكثوا مع الكفار فقتلوا يومئذ، فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، معناه في حال ظلمهم أنفسهم، في حال ظلمهم أنفسهم بتركهم المهاجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وخروجهم مع الكفار. قوله فألقوا السلم أي استسلموا وانقادوا لملك الموت، وقولوا ما كنا نعمل من سوء، هذه آية أخرى شان غير هذه، الذين توفون الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، ليست آية الآية المطلوبة.
شو ابن باز؟ نعم.
شو ابن باز؟ قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى قوله تعالى إن الذين توفوهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. هذه الآية الكريمة ذكر العلماء أنها نزلت في أناس تخلفوا في مكة ولم يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كانت غزوة بدر أجبرهم الكفار على الخروج معهم وحضروا القتال، فنزلت الآية الكريمة فيهم لما قتل من قتل منهم. وهي قوله جل وعلا إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم، المعنى ظالمي أنفسهم بالإقامة بين أظهر المشركين وهم قادرون على الهجرة. قالوا فيما كنتم، يعني قالت لهم الملائكة فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني في أرض مكة. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني قالت لهم الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. الآية، فهم متوعدون بالنار لأنهم أقاموا بين أظهر الكفار من دون عذر، وكان الواجب عليهم أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام إلى المدينة المنورة، فلما أجبروا على الخروج وأكرهوا صار ذلك ليس عذرا لهم، وكان عملهم سببا لهذا الإكراه وسببا لهذا الخروج، فجاء فيهم هذا الوعيد لكونهم عصوا الله بإقامتهم مع القدرة على الهجرة ولم يكفروا لأنهم مكرهون.
انتبه كان الشيخ،
ولم يكفروا
رفع الله قدره، يعني أسعى على فصل الخطاب في هذا.
فجاء فيهم هذا الوعيد
ولم يكفروا، فكان هذا باب الوعيد. نعم،
لكونهم عصوا الله بإقامتهم مع القدرة على الهجرة ولم يكفروا،
عصوا مع القدرة ثم
ولم يكفروا لأنهم مكرهون وخرجوا إلى ساحة القتال ولم يقاتلوا،
ولم يكفروا لأنهم مكرهون. انتبه، هنقف مع هذه.
وخرجوا إلى ساحة القتال ولم يقاتلوا، لكن قتلوا، قتل من قتل منهم. أما لو قاتلوا وهم مختارون راضون غير مكرهين لكانوا كفارا،
لكانوا
كفارا.
نعم،
لأن من ظاهر الكفار وساعدهم يكون كافرا.
لأن مذهب الشيخ، فالشيخ رجح مذهبه على ظهر الآية في الآخر، قال انتبهوا انتبهوا، الشيخ قال هؤلاء آثمون وليس كفار. لماذا؟ ما الذي منع من الكفر؟ الذي منع من الكفر أنهم كانوا مكرهين، والذي ما منع من الإثم أنه كان يمكنهم ماذا؟ الهجرة، فلا تعرضوا لذلك، فلما تركوا الهجرة وبقوا تعرضوا لهذا الإكراه الذي صار عذرا في الكفر لا في المعصية. والرد على ذلك أن الإكراه، أن الإكراه لا يعتبر في القتال، إذ أنه إذا أكره الرجل على قتل مسلم فلا يجوز، فلا يعد الإكراه عذرا في القتل، يعد عذرا في إظهار الكفر. وهؤلاء لم يظهر منهم كفر، ظهر منهم قتال، والقتال لا عذر للإكراه فيه، وبالتالي لو كان يكفر بالقتال لما كان الإكراه مانعا من هذا الكفران، لأن القتال بنفسه مكفر، وبالتالي لا يكون عذرا في هذا. هتقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بهم، نقول أنتم تجعلون القتال بنفسه ماذا؟ ناقض. أنتم تجعلون القتال بنفسه قتل عذر ناقض. اثنين، أن الشارع دل على أن الإكراه لا يعتبر في القتل، لأن الإكراه اعتبر في الكفر حيث إنك تظهر الكفر لتبقي النفس، أما أنك يعتبر في القتال فقاتلت وأنت مكره فلم تكن كافرا مع أنك ستقتل صحابيا في هذه المعركة، لو قتلت تقتل صحابيا، فإذا كان الإكراه ليعتبر في قتل أي مسلم بصفة عامة، فكيف عد عذرا في قتل صحابيا؟ فلتقتل أنت. الإكراه يعد عذرا في هذا في الكفر. ليه؟ لأنك ستبقي نفسك، وبالتالي أبيح لك النطق بالكفر تبقي نفسك. أما أنك تبقي نفسك بقتل صحابي فليعد هذا عذر. انتبهتم أخواني؟ انتبهتم؟ الشيخ الآن جعل المنع من الكفر إيه؟ الإكراه، الإكراه يعتبر في القتال. ولهذا لو أكرههم على الكفر فكفروا في الكفر ظهر كفر لكان عذر، لكن لو أكرههم على القتال وهو كفر فليس عذر. يبقى ليس العذر في عذرا في القتل، ليس معنى هذا الكفر أعظم أن القتل أعظم الكفر، لا، لأن مناط الرخصة انتفى، لأن مقصد الرخصة انتفى، أبيح لك الكفر مع الإكراه له لأنك ستبقي نفسا، إنما الآن أنت ستقتل نفسا، يبقى أبقيت نفسك بقتل صحابي. لاحظ وأنا هركز جدا على إن الجيش ده جيش محمد وأصحابه، يعني لا يوجد على ظهر الأرض هذا. فإذا انتفى كفر من قاتل مع كفار ضد نبي وصحابة، هينتفي كفر من قاتل مع أمريكا ضد تونس ضد الجزائر ضد مصر. لاحظ هذا الوجه المهم، إن كان القتال كفرا يوما ما مع المشركين ضد المسلمين مرة واحدة لكان في هذا، إنما نعذر من خرج في جيش المشركين ضد محمد وأصحابه، ولا نعذر ضد من خرج مع ترامب ضد تونس أو مغرب. أمر عجيب جدا لا يمكن. فجعل الشيخ ابن باز المانع من الكفر هنا إيه؟ الإكراه، لأن القتال كفر. طب أصلا الشيخ ابن باز أنت بتدرس أن الإكراه لا يعمل في القتل ولا يعتبر في القتل، لا يعتبر في القتل، لأنك تبقي نفسك بقتل غيرك، يبقى ما تحقق مقصد الرخصة. نفس المسألة قالها شيخ في حاطب، فالتجسس نوع إعانة عند الشيخ، ونوع الإعانة يكفر بها عند الشيخ، لكن الذي منع حاطبا من الكفر كونه من أهل بدر، وبين رد العلماء على هذه، وأن حسنة بدر لا ترفع سيئة الكفر في الموضعين، خلي بالك. يبقى هذا الشيخ بنى على مذهبه في المظاهرة، في مظاهرة المشركين بالقتال، وهناك بنى على الإعانة. والشيخ هنا قوله مردود وهنا قوله مردود. لو كان القتال مع المشركين ضد المسلمين كفرا لما أعذر بالإكراه. تبقى الآية إيه؟ تبقى الآية في أن هؤلاء لم يكن خروجهم كفرا، وهؤلاء لم يعذروا بالإكراه في رفع الإثم بل هم آثمون لأنهم قادرون على الهجر. والذي لا يمنع الإثم ولا يعتبر في رفع الإثم جيد في أنهم كانوا قادرين على الهجرة، لا يعتبر في رفع الكفر. لو كانوا يعذرون في كفر لا يعذروا في إثم بقى، لكنهم هنا قادرون. طيب هنقول خرجوا مكرهين كانوا قادرين أن يفروا فلا يعتبر، فهم آثمون. ولو كانوا يكفرون بالقتال لكفروا لأنهم لم يعذروا أصلا، كانوا قادرين. مثل الإكراه على فكرة في الكفر، الذي يكره على الكفر وهو قادر على التخلص من الإكراه لا يعتبر، وهذا أحد الأوجه في نص الذباب على القول بصحته. دخل رجل النار في ذباب، أحد الأوجه وإيه اللي هيكفره بهذا؟ إنه كان قادر إن هو يهرب وأن يجد مع طريقا آخر لكنه لم يهرب، ده أحد الأوجه. وعليه فهؤلاء آثمون عاصون، هؤلاء آثمون عاصون غير معذورين لا في البقاء ولا في الخروج، وأن خروجهم وقتالهم مع هؤلاء ضد جيش النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يكن عذرا لهم. ولهذا إن الذين تفعلوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا لن تكون أرض الله سهلا فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. ولم يقل أحد من المفسرين بأن هؤلاء كفروا، إنما هذا في إخواننا، ولم يرد عليهم في إخواننا أنهم كفروا، وإنما ماذا؟ أنهم كانوا غير معذورين. ولو كان الكفر هو المانع من المانع الإخوة لذكر الكفر أولى من القدرة على هذا. فالشاهد من هذا الأمر أن هذه المسألة تنضاف إلى قصة حاطب ابن أبي بلتعة، ونجد ممكن نجد كلام ابن تيمية حولها وكلام ابن القيم لو توسعنا في البحث، في أن هذا القتال ليس كفرا من نفسه وإنما هو معصية وإثم، وهؤلاء ما أعذروا في التخلف ولكن ليسوا بكفار، فمجرد القتال مع هؤلاء المشركين ضد المسلمين ليس كفرا إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا قاتل لإظهار الدين، إذا قاتل لإظهار الدين، إذا قاتل نصرة لمذهبهم، إذا قاتل محبة لهم على المسلمين، حينئذ يكونوا ملكفين، وإلا كان من الآثمين العاصين، فإذا القتال ليس كفرا وإنما هو ذنب من الذنوب. طيب نكتفي بهذا القدر. أخونا الأخ أسامة المغازي زوجته مريضة، نسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يضر سقما وأن يعافيها. وأخونا الأخ مصطفى رزق بعمر بالأمس، نسأل الله أن يبارك فيه وأن ينبته نباتا حسنا وأن يبارك في أولادكم جميعا.